تسعد أسرتنا دوما ونعيش الفرح طهارا ونحس بدفء وحنان نتخذ الأخلاق شعارا سنطبق منهج قدوتنا كي نبقى للحق منارا والله الهادي يرشدنا للحق ويلهم أفكارا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم زوج. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج أسرار السعادة الأسرية، ومعنا الباحث في علوم الشريعة وعضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف فضيلة الشيخ علي ونيس. أهلا وسهلا بحضرتك. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق حول الكلام عن العقود، ونريد أن نلقي الضوء على مسألة العقود الرسمية الموثقة.
تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الأصل في العقود الصيغة للإيجاب والقبول، وأصل العقود أنها تقوم على الرضا، ومبدأ الرضا في العقود أحد مبادئ الشريعة التي أي عقد يتم دون رضا الإنسان فهو عقد غير صحيح، عقد باطل. لكن الرضا أمر قلبي لا يمكن الوصول إليه بالعين المجردة ولا بمجرد الشعور والإحساس، فلما كان يتعذر الوصول إلى حقيقة الرضا في القلب أقام الله تعالى مقامه اللفظ، فدل اللفظ على الرضا القلبي. وعلماء الأصول يسمون مثل الرضا القلبي مئنة، يعني حقيقة ويقين، واللفظ الدال عليه مظنة. يقولون فإذا تعذر العمل بالمئنة أقمنا المظنة مقام المئنة، أو كما قالوا رحمه الله.
جميلة.
وهذه قاعدة مهمة جدا في الأمور الخفية التي لا يعلمها، مثل الدخول بالزوج. هل يعلم الدخول الحقيقي أن هذا الزوج جمع زوجته أي دخل بها؟
ستر ستره الله على عباده، يعني لا يطلع عليها.
إنما أقمنا المظنة مقام المئنة اللي هو إرخاء الستر وغلق الباب. فإذا أغلق الباب على الرجل والمرأة بعدما عقد عليهم أو عقد الزواج فقد دخل بها، وإن لم نتيقن أنه وطئها أو استمتع به فأقيمت أيضا المظنة مقام المئنة، وهذا قول جماهير الفقهاء في مسألة الزواج. فلما كانت ديانة الناس في الزمان الماضي ديانة راقية وإيمانهم إيمانا راسخا، كان الرجل كما يقولون يمسك من لسانه.
هذا في الزمن الغابر،
في الزمن القديم
لم يعد هذا، هذه
له كلمة يعني.
أما
الآن وقد رق الدين وضعف الإيمان وانتشر الفساد وعمت الفوضى، أبدأوا أشياء وأنشأوا أشياء للمحافظة على الحقوق هي من باب المصالح المرسلة، وهو توثيق هذه العقود. الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود بمجرد اللفظ، يا أيها الذين آمنوا أوفوا
بالعقود
في أول سورة المائدة. ومن النكات اللطيفة عند أهل العلم في هذه الآية أنها ذكرت تلو سورة النساء، وسورة النساء لم يذكر فيها عهد الذي قال عقد إلا عقد الزواج، كما قال الله سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم
ميثاقا غليظا.
فقال الله بعد سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يقول إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالعقود فيها شروط أحيانا، كأن يشترط الزوج على الزوجة ألا تعمل، أن تشترط الزوجة على الزوج أن يسكنها في مكان معين. فالرسول يقول
سنأتي عليه لاحقا إن شاء الله.
نعم، كل شرط يجب أن يوفى به، لكن شروط النكاح أوثق وأشد وأحرى بأن يوفي بها المشروط عليه إذا اشترطت عند عقد النكاح. لجأ العلماء في زمننا هذا إلى توثيق عقود النكاح، الورقة هذه سمى وثيقة عقد نكاح
الذي نسميه القسيمة،
اللي بسموه الأسيمة. هذه الوثيقة تثبت لكل واحد من الزوجين حقه، لأن إذا أتت المرأة في هذا الزمان، يعني المثل معروف، يعني إذا دعي السارق إلى الحلف قال جاء الفرج، يعني يحلف ولا 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 كما قال الصحابي للرسول لما قال له يعني بينتك أو يمينه، إما خد البئر وخد الأرض التي يملكها الصحابي واستولى عليها وقال وضع اليد سند الملكية استولى عليها الرسول وراح للرجل للرسول يطلب أرضه وبئره، فالرسول قال له عندك بينة؟ قال لا، قال بينتك أو يمينه؟ قال إذا يحلف يا رسول الله وتضيع أرضي وتذهب بئري. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين يرى أنها فاجرة أو على يمين فاجرة لن يروح رائحة الجنة، أو كما قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. فإذا أتت امرأة الآن في زماننا وغضبت من زوجها وليس هناك وثيقة زواج، أول شيء أول حل تفكر فيه
طلاق.
تقول لا، تقول أنا لست زوجته
من الأصل.
لأن أصلا لا, لا. لا يوجد ما يثبت ذلك.
نعم.
إذا كان الأوراق الرسمية تكون موجودة والدلائل قائمة وحاضرة، ويجحد الطرف الآخر، يجحد ويرفع القضايا وهو يعلم أنه مبطل ويعلم أنه ليس على حق. فلذلك استحدث علماؤنا هذا النظام الجديد الذي هو توثيق أوراق الزواج في جهات رسمية كالمحاكم
والشرع
العقاري.
نعم.
ونحوه، وكذلك في البيوع.
نعم.
وكذلك في الإجارة وفي كل شيء، إذا أردت أن تثبت البيع حقا أو أن تثبت الزواج حقا
توثق،
فعليك أن توثقه في هذه الجهات الرسمية.
هل يعتبر العقد الرسمي شرطا من شروط النكاح؟
نعم.
يعني هذا شيء استحدث.
نعم.
ولم يكن من الأركان الأولى.
نعم، هو في زماننا هذا يعد شرطا، لأنه فسد الزمان، وعند فساد الزمان لابد من التكثير في الاحتياطات. ولذلك المجمع الأوروبي للإفتاء، مجمع الإفتاء الأوروبي،
مجمع الإفتاء
الأوروبي،
الأوروبي
نعم، اللي هو خاص بالمسلمين في بلاد أوروبا وفي غيرها،
بلاد غير مسلمين،
لم يبيحوا أن يتزوج الرجل المرأة بعقد شرعي عند إمام مسجد أو عند رئيس منظمة مثلا تدير أحوال المسلمين. لماذا؟ لأنه يجحد بعد ذلك وهي تشحد بعد ذلك، فمجرد اللفظ لم يعد
غير كيف
دليلا على الزواج. الآن كيف تستطيع أن تثبت أنك زوجة لامرأتك؟ أنت
عندي أربع ورقات في البيت يا شيخ.
ما شاء الله. ليس ورقة واحدة،
لا أربعة وصفت بهم،
وأنا كذلك.
نعم.
وكل متزوج كذلك. كيف تثبت هي؟ بدون هذه الورقة لا يثبت الزواج.
نعم.
ولا يحكم لك بشيء ولا يحكم لها بشيء. إذن فصار المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وصار هذا الشيء العرفي من دين الله سبحانه وتعالى. وابن عابدين رحمه الله يقول في منظومة نشر العرف في بناء الأحكام على العرف: والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار.
لذا عليه شيخنا كده،
والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. وهذا الكلام قد يستغربه البعض. مسألة جعل الوثيقة الرسمية شرط في صحة الزواج، لأنه لا يمكن إثبات حقوق بدونه، ولا يمكن تسجيل أبناء بدونه، استخراج شهادات الميلاد، ولا يمكن إثبات عدة بدونها، ولا يمكن إثبات طلقة ثالثة بدونها، إلى آخر ذلك من الأمور. يعني لو واحد مثلا أحب أن يتزوج امرأته التي بت طلاقها،
يعني التي طلقها ثلاث مرات،
ثلاثا ولا تعود له إلا تنكح زوجا غيره، كيف يثبت أنها تزوجت زوجا غيره إلا بهذه الوثائق؟ زمن شهادات أوراق كما يقولون. فلا بد من هذه الأوراق،
لكنها لضمان الفروج والأنساب وما إلى ذلك
بلا شك. والقاعدة يا كريم تقول: الوسائل لها أحكام المقاصد.
الوسائل لها أحكام المقاصد،
لا أحكام. فإذا كان المقصد واجب كانت الوسيلة
واجبة.
مقصد مستحب كانت الوسيلة مستحبة، كما يقول السعدي رحمه الله: وسائل الأحكام كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد.
نعم.
فوسيلة الحكم كالمقصد الذي اتخذت له هذه الوسيلة. فإذا كان الزواج لا يثبت إلا بالورقة، إذن لابد من
شرطا.
نعم نعم، نقول ديانة العقد صحيح لو كان بدون ورقة، ديانة، لكن قضاء
غير صحيح،
لا يمكن أن يثبت إلا بهذه الأوراق. وكذلك الطلاق، ديانة إذا طلقها كذا شفهيا بدون أوراق،
نعم،
فالطلاق واقع ولا شيء، لكن قضاء لا يمكن أن يثبت الطلاق إلا بهذه الإيه،
لكن يترتب عليه الأحكام، يعني تترتب عليه الأحكام الشرعية بدون الورقة.
عندنا الأحكام لها جهتين، الجهة الأولى جهة ديانة، والجهة الثانية جهة قضاء.
نعم.
فإلى أي الجهتين لجأوا كان الحكم على حسب الأدلة الموجودة. إذا لجأوا إلى جهة الأحكام العرفية مثلا بين الناس، بيحلفوه إنك طلقت أو لم تطلق، تزوجت أو لم تتزوج، البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
نعم.
التي تسمى بمجالس التحكيم.
نعم.
وأما في القضاء فلا يعمل بمثل هذا إلا عن طريق
الأوراق
الرسمية. نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خير.
جزاك خير.
ننتقل بقى للنقطة اللي بعد كده، وهي نقطة هامة جدا العلاقة التي تربط العاقد والمعقود عليها. يعني
نعم
هي أصبحت الآن هناك، لا يعني لا أستطيع أن أقول هي شبهة أم خلل أم المفهوم غير منضبط في هذه المرحلة البرزخية، لا هي زوجته ولا هي مخطوبته، فما هي
فعلا
الضوابط التي تحكم هذه العلاقة؟
مرحلة بين مرحلتين.
نعم
فالزواج طبعا يتم بمجرد العقد، العقد مما يترتب عليه آثار،
نعم
ومن الآثار التي تترتب عليه إباحة حل الزوجة المنكوحة للزوج الناكح.
هو لم يدخل بها بعد، يعني
ولم
هي ما
يدخل،
زالت عند فراش أبيها.
بنؤصل الآن للمسألة أولا.
تمام،
أنا
حتى
شايف
لا
إن كده
التبس
إيه؟
فقط على الإيه،
لا لسه
على
لسه
السامع.
السامع ينتظر
نعم،
حتى يأخذ الكلام كله.
إياكم يعني أن تديروا القناة،
نعم، لابد
انتظروا
أن
حتى تسمعوا
ينتظر،
الشيخ. نعم
سيفعل هذا كما فعل من سمع فويل المصلين.
نعم
نعم.
نعم
فمن آثار عقد النكاح حل المنكوحة للناكح،
نعم
حل الزوجة للزوج، ووجوب نفقة الزوجة عليه، وتوفير المسكن لها، وغير ذلك من الأمور. لكن نعود مرة أخرى إلى ابن عابدين وإلى القاعدة المعروفة، والعرف في الشرع له اعتباره، لذا عليه الحكم
قد يدار.
قد يدار. لما وافق ولي الزوجة على العقد، وافق عليه بشرط ألا يدخل بها الزوج إلا بعد حفل العرس،
مدة كذا. نعم،
بعد مدة معينة، بعد إجراء مراسم معينة، لأن دخوله بها في غير هذا الوقت سيترتب عليه عدة أمور. الأمر الأول أنها قد تحمل منه ويتركها ويدعي عدم الوطء، وهذا عرفا من حق، وإلا رميت البنت بأنها ليست ذات
زانية.
أدب وليست ذات دين وإلى آخره. والأمر الثاني أنه قد يعدل عن خطب، قد يعدل عن هذا الزواج وقد صارت سيما حتى ولو لم تحمل، وتطلق على الورق على أنها إيه؟
بكر،
بكر
وهي
وليست
سيدة.
سيد. نعم. وإذا أرادت أن تثبت أنها سيبا
فضحت نفسها.
فضحت نفسها، وكثير من النساء تقول لا، طلقني على أني بكر وأنا أتصرف فيما بعد مع زوجي الآخر، أتصرف وأفعل يعني. فمثل هذا الشرط وإن كان ينافي ثمرات العقد، ينافي مقتضى العقد، هو شرط ينافي مقتضى العقد، شرط باطل عند جماهير أهل العلم، لكن الواقع والعرف يقويه. يعني جماهير أهل العلم قالوا كل شرط ليس في كتاب الله أو في سنة رسول الله فهو باطل، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فهو أيضا
باطل.
شرط، كأن تقول بعتك داري على ألا تسكنها، بعتك داري على ألا تبيعها، هذا شرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد. وكذلك زوجتك ابنتي على ألا تطأها،
لكن لمدة معلومة،
شرط هذا هو الذي يعني قوى جانب هذا الرأي.
نعم،
أولا ليس على سبيل التأديب،
نعم،
وإنما على سبيل التأقيت.
نعم.
والأمر الثاني أن العرف جرى بذلك. والأمر الثالث أن في الدخول عليها مضرة، في الدخول بها مضرة، وقاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار، وهذه القاعدة أصلها حديث رواه ابن ماجة رحمه الله في سننه أنه لا ضرر ولا ضرار، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، إيه حدود العلاقة؟
حدود العلاقة إن شاء الله عز وجل
نعم
نلتقيها بعد الفاصل بإذن الله. معذرة يا شيخنا، الوقت
بارك
قرب على
الله
الانتهاء.
فيك. هو
مشاهدينا الأفاضل، نلتقيكم إن شاء الله بعد الفاصل، انتظرونا.
الله الهادي يرشدنا للحق ويلهم أفكارنا. أهل الفضل وأصحاب الأموال أن يساهموا من أموالهم، من أموال الزكوات وأموال الصدقات، فإن كان الفقير يحتاج بالفعل إلى الدواء فحاجته إلى الدواء لا تقل أبدا عن حاجته إلى الطعام والشراب، فأخرج من زكاتك ومن صدقاتك لفقراء المسلمين. وقد رأيت بعيني أن مريضا واحدا فقط تكلف أكثر من 300,000 جنيه مجانا، لا يدفع منها جنيها واحدا، من الذي يدفع له؟ أنتم أيها الأفاضل، يا من من الله عز وجل عليكم بالمال، وأسأل الله أن يزيدكم من فضله، وأن لا يخلى عنكم ثوب ستره وثوب عافيته، وأن يشفي أطفالنا ومرضانا.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله وبحمد الله عدنا مرة أخرى مع الشيخ علي ونيس. شيخنا الجليل، هل يجوز للعاقد أن يأخذ من المعقود عليها ما يأخذ من زوجته؟ يعني هل يجوز له أن يقبلها، أن يداعبها؟ هذا الكلام ربما كان فيه صراحة إلى حد ما، لكنه أنا أكلمك لأنه واقع، وواقع مؤلم في على منتديات على الإنترنت وفي الفتاوى ومواقع كثيرة جدا تتحدث النساء والبنات عما يحدث لهن في هذه الفترة، فترة العقد. فأرجو يعني أن تطيل في هذه المسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كما ذكرنا هذا الأمر محدود بالعرف، ومحدود بأن ولي المرأة اشترط على زوجها قبل العقد أن يعقد عليها بشرط عدم الدخول إلا بعد مدة معينة. فلو أنه اشترط عليه عدم الدخول بها أبدا لكان الشرط باطلا باتفاق، لكنه اشترط عليه أن يمتنع عن الدخول بها فترة مؤقتة حتى يتسنى لولي هذه المرأة أن يجهز نفسه وأن يعد الزوج بيته كذلك، وأن تظهر البنت بمظهر حسن عند دخولها إلى بيت الزوجية أو عش الزوجية كما يقولون. هذا أيضا يخضع لشرط أبيها، لأن الأمر هنا ليس بالشرع، بل هو
عرف
مخالف لمقتضى العقد، ومخالفة مقتضى العقد مبطلة للشرط، والعقد صحيح، لكننا صححنا هذا الشرط بناء على أمرين: الأمر الأول أنه مؤقت، والأمر الثاني أن فيه مصلحة وفيه نفي للمفسدة، وذلك بسبب خراب الزمن وضعف الإيمان وقلة الدين من بعض من يعقدون ويتساهلون ويفرطون في الأمور ثم يتركون ولا يتحملون النتائج. واضح؟ فإذا اشترط الأب أيضا على الزوج ألا يمسها وألا يقرب منها وألا يقبلها وألا يلمس يدها، فيجب عليه أن يفي بهذا الشرط إلى أن يدخل بها. أما إذا لم يشترط ذلك، وعدم الاشتراط يعلم صراحة أو ضمنا،
يعني افترضنا أنه صمت، لم يتكلم في شيء،
لم يتكلم في شيء، يبقى العرف المعمول به في الأسرة والبنت تعرف هذا، والمتقدم إليهم يعرف هذا أيضا، وأنا أرى أن البنت المعقودة عليها الأولى لها أن تلتزم ألا يمسها من عقد عليها حتى يدخل بها، لكن مجرد الرؤية والتفاهم،
لا من قريب ولا من بعيد، لا مسها،
لكن يمكن أن يراها، يمكن أن يراها وأن يمعن النظر فيها وأن يجلسها.
هل يجوز أن تجلس بشعرها مثلا؟ يعني
نعم، يعني تبدأ بقى في التخفف من شيء من أعباء الخطبة، يعني الخطبة كان أجنبيا عنها. أما هنا فهو زوج من جهة وليس بزوج من جهة أخرى، كما قال
زوج مع إيقاف التنفيذ.
أنا أقول لك حكاية أيضا، يعني الحكايات يستأنس بها في مثل هذا، إن واحد دخل على امرأته قبل الدخول بها أصلا، بعد العقد وقبل أن يعني يعقدون العرس وكذا، يعني حصل فرصة أنهما خلى بعضهما ببعض ودخل به، فحملت لمدة مثلا 3 أشهر 4 أشهر، بدأ الحمل يظهر، فكان أبوها في ورطة، يعني لم يتجهز بعد، والولد لم يعد نفسه بعد. فالولد لما جاءوا بقى يتموا يعني مراسم الاحتفال وقالوا نعجل بالزواج حتى لا تفضح البنت ولا يعني يحصل مشاكل أو كذا، يعاتبه أحد أقاربها ويقول له: لماذا دخلت بها قبل الموعد؟ قال: هي زوجتي. قال له: يا أخي هذه تذكرة لم تأخذ الأوكي، يعني لسه لم تؤكد بعد.
نعم صحيح،
يعني أنت معك تذكرة سفر، لابد أولا أن تأخذ الموافقة عليها. وهذا مثال، وإن كان يعني لا يعتد به في شرع الله، إلا أنه مثال فعلا يوافق الواقع، أن الولي وإن عقد حتى يحصل نوع من البحبوحة في دخولك البيت، ومن اعتبار وعد أم الزوجة محرما على محرمة عليه، ونحو هذه من الأحكام. ويمكن أن ندخل هذا الحكم في باب مسألة تعرف عند الفقهاء بتجزؤ الحكم، أنه يكون زوج من جهة وليس زوج من جهة. إيه؟
يعني يجوز له في هذه الحالة أن يقول لها بحبك
مثلا،
يجوز له،
خلاص
يجوز
له ذلك، انتهى الحظر الذي كان عليه في أثناء الخطبة،
ويجوز له أن يدخل البيت ويخرج،
نعم، ويخلو بها ويجلس معها وينظر إليها، ولكن لا يمس، لأن وليها شرط عليه ذلك. وبعض علماءنا أيضا ممن يحتطون في مثل هذه الأمور قال لك: أبدا، هو كالخاطب سواء، هذا العقد فقط مجرد توثيق،
لعله يعني مما رأوا من التجارب القاسية والمحزنة التي نراها في كل مكان.
لا شك أن الذي يفتي بقاعدة سد الذرائع يفتي بها بناء على ما رأى في الواقع، والله أعلم.
شيخنا، كلمتك للأولياء الأمور الذين يعني عقد على بناتهن،
نعم
ما تقول لهم؟
نعم كما قلنا لولي،
هي المشكلة في هذه النقطة بالذات أن هناك إشكالية،
نعم
يعني الخاطب أو العاقد يقول هذه زوجتي،
نعم
عنده ذريعة متذرع بهذه زوجتي،
نعم
ويكون عنده بعض الحقوق التي لا تستطيع أن ترده فيها، كأن يذهب للبيت في أي وقت دون استئذان.
ما هنقول له برضه
هنا هذه مشكلة.
تذكرة ما خدتش الأوكي.
نعم صحيح. فنريد بعض التحذيرات
نعم
والرسائل اللطيفة الرقيقة إلى البنت بالذات ولولي الأمر.
نعم. أولا نقول للبنت ونقول لزوجها، الزوجة والزوج عند العقد وقبل الدخول، إياكم أن يستمتع بعضكم ببعض استمتاعا يصل إلى درجة الذروة حتى ولو لم يكن جماعا، لأن ذلك يؤدي إلى فساد الحياة الزوجية فيما بعد. وإن كنا نقول لا يأثم لا الزوج ولا الزوجة لمجرد المس، وإنما يأثمان لخلف الوعد والاتفاق.
يعني هو لا يأثم لأنه يعني هو لا يعد زنا، لكنه يأثم من جهة أخرى،
يأثم للمخالفة
لأنه
خالف شرط ولي المرأة، لكن لا يأثم لأنه لمس، لأن اللمس جائز
نعم.
وشرع الله لم يمنعه من ذلك. ولا بد أن نفرق، فالتفريق هنا دقيق. فلا يجوز له أن يلمس، لا يجوز له أن يلمس، فإن لمس لا يأثم، ولكن يأثم بسبب أنه خالف الوعد الذي وعد به ولي هذه المرأة. وإن كان الجمهور على أن الوفاء بالوعد مستحب إلا إذا ترتب عليه ضرر، لكن
وهذا مترتب عليه ولا شك،
لا شك أنه يترتب عليه ضرر، ويعني نسبة كبيرة وليست قليلة من الزيجات يتم الانفصال فيها عند مرحلة العقد ولا يتم الدخول.
رأيت منها الكثير.
وأنت رأيت منها الكثير. فكيف تسترد المرأة حياءها الذي انفرط منها؟ وكيف تستعيد عفتها التي سلب جزء كبير منها؟ وكيف تعود بنتا بكرا كما كانت؟
طب شيخنا، لو نصحت أولياء الأمور ربما بكتاب أو شيء يقرؤونه في مثل هذه الأمور، هذه حلقة يعني نسأل الله عز وجل أن يستفيد منها كل المسلمين،
نعم.
لكن لو كان عنده مرجع أو شيء من ذلك، بما تنصحه بالذات في مسألة بعد مسألة العقد، حقوق العقد؟
نعم، هو في كتاب اسمه تحفة العروس،
نعم،
أخ إسلام بولي، هذا كتاب مشهور ومعروف من قديم.
وفي
أشياء صريحة وأشياء يعني يكنى بها، لكن فيه أشياء صريحة كثيرة. ولذلك يعني لا أنصح يعني البنات أن يقرأن في هذا الكتاب، لأنه فيه أشياء مصرح بها كثيرة جدا تخدش الحياء احيانا. كتاب برضو الشيخ محمود المصري،
نعم،
اللي هو يعني شيء في السعاده الزوجيه ايضا، او من هذا البيت السعيد او حاجه زي كده من هذا القبيل، كتاب كبير،
نعم،
فيه بعض الاشياء والقصص، وفي بعض الاحكام ايضا الماخوذه من بعض كتب اخواننا من اهل العلم المعاصرين كالشيخ عادل العزازي وغيره. مثل هذه الكتب، غير طبعا كتب التي تعالج مسألة الزواج ومسألة الطلاق، كتب الفقه جميعا،
نعم،
في المذاهب الأربعة وفي غيرها، كتاب فقه السنة أيضا للشيخ سيد السابق رحمه الله، هذا أيضا فيه أبواب تختص بهذا الباب، باب الخطبة وباب النكاح وحدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة، بين المعقود عليها والعاقد، وبين الزوج وزوجته. ويعني أربأ بإخواني أن يلجأوا في مثل هذا إلى كتب النفسانيين أو كتب الموحين، لأن طبعا اللجوء إلى مثل هذه الكتب فيه بعد عن شرع الله وعلاج لا يتسخ مع كتاب الله ومع سنة رسول الله في كثير من الأحيان. فاللجوء إلى الركن الركين وإلى الأساس المتين، ألا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم الجواب. فترة العقد كما حضرتك وضحت الضوابط بتاعتها، بعد فترة العقد بننتقل للفترة الأخيرة اللي هي فترة الدخول،
نعم،
المرحلة اللي فيها الدخول،
نعم.
طبعا لا يخفى على فضيلتك ما يحدث من مخالفات جسيمة في فترة الدخول، الاحتفال، كيفية الاحتفال، العقائد
يعني.
العقائد التالفة،
نعم،
التي تحدث للزوج وللزوجة والأقارب. الماحة سريعة كده من فضيلة حضرتك على اليوم دوت، يا ترى شكله الشرعي المفروض يكون عامل ازاي، وشكله الغير شرعي ازاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك ان ديننا الحنيف لم يمنع الناس من الفرح،
نعم،
ولم يمنعهم من السرور، ولا ان يحتفلوا بمناسبتهم، بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما عنف الجويريتين دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد وكانتا تنشداني إنشادا بيوم بعاث وهو يوم في الجاهلية كان بين الأوس والخزرج. ونظرت أمنا عائشة إلى الحبشان وهم يلعبون في المسجد فقال النبي تشتهين تنظرين صلى الله عليه وسلم، فأشارت بكل حياء وخجل يعني نعم ولم تتكلم، فقامت من خلف ردائه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه وهي تنظر من خلفه حتى قال لها أمللتي، يعني خلاص شبعتي من رؤية لعب الحبشان بالدرك والحراب في المسجد، فأشارت النعم فانصرفت وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ولا يمنعنا من الفرح بالنصر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
نعم.
ولا يمنعنا كذلك أن نفرح بالأعياد ولا أن نفرح بالأعراس. وإحنا حتى عندنا الجماعة يعني أصحاب يعني العواطف والتراشق بالألفاظ التي تدل على الحب يسمون هذه ليلة العمر.
نعم.
ليلة الدخول صحيح. ليلة العمر.
نعم.
يعني ليلة لا تعوض وليلة لا تكرر، والإنسان طبعا على مذهبهم يفعلها في حياته مرة واحدة. إحنا مذهبنا أوسع شوية أربع مرات.
نعم صحيح.
بس. هذه الليلة نعمة من نعم الله. نعمة من نعم الله أن يجمع الله بينك وبين امرأة تحت مظلة كتاب الله وسنة رسول الله، استحللتها بكلمة الله ودخلت عليها بأمانة الله ولم تأخذها غصبا من أهلها ولا بدون مهر ولا بدون صيغة ولا بدون خطبة، إنما أخذتها بطريق حلال.
نعم.
فهي نعمة من الله، وحق النعمة أن تشكر
حقيقي.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم
لأزيدنكم
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والعلماء يقولون شكر النعمة مش إنك بقى تقول الحمد لله شاكرين وحمدين والكلام ده وتقبل إيدك باطنا وظاهرا، لا، قالوا شكر النعمة أن يستخدمها العبد فيما خلقها الله له.
نعم.
اللسان مخلوق لذكر الله، لقراءة القرآن، للدعوة إلى الله، للأمر بالمعروف، للنهي عن المنكر. فإذا استخدمت اللسان في هذا فقد شكرت نعمة اللسان.
نعم.
العين كذلك، الأذن كذلك، الأكل، الشرب،
كل عضو،
الدواب، كل مخلوقات الله خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل هذه النعم شكرها أن تستخدمها فيما أمر الله. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما
وحلالا.
تمسك بقى التمر وتصنع منه مية مسكرة وتصنع منه خمر.
نعم.
العنب تأكله وتستلذ به وتصنع منه خمرا.
نعم.
فجعلتم منه حراما وحلالا. وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا.
نعم.
أي شيئا مسكرا، وتتخذون منه أيضا ما ينفعكم في هذه الدنيا. فينبغي على الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة أن يشكر نعمة الله. طب شكر نعمة الله سبحانه وتعالى هل يكون بما ذكرت الآن، أنه يأتي في هذه الليلة التي يستحل به فرج امرأة مسلمة كانت عليه حراما؟
نعم.
والتي ينعم الله تعالى كما يقول العلماء أن من أعظم لذة موجودة في الدنيا لذة الجماع.
نعم.
تفوق لذة الطعام وتفوق لذة الشراب واللباس والمنصب والجاه والمال، ويضحي الإنسان في هذه الدنيا في سبيل الوصول إليها بكل شيء. فإذا كنت ستصل إلى هذه اللذة وإلى هذا النعيم في الدنيا، ألا يستحق ربك الذي أعانك وأقدرك وأعطاك ووهبك، ألا يستحق ربك الذي صنع لك كل هذا أن تشكره في هذه الليلة على هذه النعمة؟ كيف يكون منك الشكر وقد رأى الله منك الكفر، كفر بالنعمة وليس كفر بالله. في أن يحضر ما يسمى بالدي جي صاحب ذو الأصوات العالية جدا، أو يأتي بفرقة يعني يقفزون ويرتفعون ويجرون ويصرخون ويصيحون بأعلى أصواتهم وبكل ما عندهم من قوة في كلام لا ندري ما معناه ولا نعرف ما مغزاه ولا نفهم الغاية المقصودة منه، يعني إيه يا طويل يا قصير يا تخين يا رفيع يا مش عارف إيه كلام كده، يعني كله متضادات ومتناقضات وكلام أيضا لا قيمة له. هذا فضلا عن بعض كلام أهل الفجور الذين يذكرون عورات المرأة ويذكرون صفاتها ويتكلمون فيما يخدش الحياء في وجود الذكور والإناث في وقت واحد، أو يقوم مثلا يرقص مع زوجته أمام الناس، أو تأتي امرأة أجنبية عنه فتمسك بيديه يعني تقول لا عروستك دي يعني تعرف ترقص وأنا هعلمها، وتبدأ يعني ترقص مع هذا الرجل وهي ليست من محارمه، حتى لو كانت من محارمه، يعني العلاقة بين المحرم ومحرمه لها حدود معينة لا يجوز أن يتجاوزها. فالواجب على كل زوج وعلى كل زوجة أن يشكر الله في هذه الليلة، وشكر الله بأن يقيم حفلا فيه من الوقار ما يتناسب مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، وفيه من الأنس والفرح والسعادة ما يدخل ذلك السرور على نفوس أهل الزوجة وعلى نفوس أهل الزوج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. أعزائي المشاهدين، نعم تحتاج إلى شكر، فتحروا هذه النعم وتحروا شكر الله عز وجل عليها. نلقاكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كي تسعد أسرتنا دوما ونعيش الفرح طهارا ونحس بدفء وحنان نتخذ الأخلاق شعارا سنطبق منهج قدوتنا كي نبقى للحق بلاغا.